بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن وفقني وإياكم لمدارسة هذا الكتاب الدرر البهية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا جميعا عما يغضبه وعما يسخطه. وفي البداية أسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاء كل من دعا لي بالشفاء في الفترة الماضية، فجزاكم الله خيرا ولا أراكم مكروها. نتدارس اليوم بإذن الله تعالى ما يتعلق بمسائل في الصلاة أوردها الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: باب متى تبطل الصلاة وعمن تسقط. فصل: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. الأمور التي تبطل الصلاة هي أمور تخرج المصلي عن هيئة الصلاة، لأن المصلي يناجي الله، فإذا تكلم لم تكن هيئته هيئة، فإذا تكلم مع الآخرين لم تكن هيئته هيئة المصلي. وأيضا مثلا بالاشتغال بما ليس منها، كأن يتحرك كثيرا، حتى إذا رآه الناظر ظن أنه لا يصلي. وبترك شرط أو ركن عمدا، يعني هناك أركان وهناك شروط، مرت معنا من الأركان والشروط المتعلقة بالصلاة، فمن تركها عامدا بمعنى متعمد أن لا يركع مثلا، متعمد أن لا يقرأ الفاتحة، فإن الصلاة تبطل. وقوله عامدا يعني قاصدا، خرج بذلك الناسي أو الساهي أو الجاهل ونحوهما. إذن هذه الأمور هي التي تبطل الصلاة. إذن أولا الكلام، ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. يعني هذا كان في أول الإسلام، كانوا ممكن يصلون، هم يصلون، يتكلم الواحد مع من بجواره، لم يكن هذا ممنوعا، لم يكن هذا ممنوعا. فقال: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في مسلم، وفيه أنه صلى وتكلم أثناء الصلاة وهو لا يدري أنهم أمروا بالسكوت. فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقول صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي على سبيل التخاطب والتحاور والكلام مع الآخرين، لأن بعض الناس يقول لا تدعو في الصلاة بأمر يتعلق بأمور الدنيا لأنه من كلام الناس. نقول لا، ليس هذا هو المراد، وإلا قد مر معنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء، وقلنا يعني يدعو بما شاء ما لم يكن إثما. فإذا الكلام يبطل الصلاة، فمن تكلم عالما بطلت صلاته. طيب من تكلم ناسيا أو ساهيا، فمثلا كبر فحصل واحد مثلا ماشي أو كاد أن يقع له أمر فقال لا مثلا وهو يصلي، فقال لا تفعل، هو الآن نسي أن يصلي. فإن كان ناسيا أو ساهيا فذهب بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية، صلاها ركعتين، فنسي عليه الصلاة والسلام فسلم. فبعدما سلم قيل له يعني هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال بلى صليت ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخريين. فدل هذا على أن من تكلم ناسيا أو ساهيا غير عامد فصلاته صحيحة. إذن هذا الكلام. الأمر الثاني الاشتغال بما ليس منها، وهذا ضابطه عند أهل العلم أن يخرج المصلي عن هيئة الصلاة. قالوا بمعنى أن الناظر إذا رآه يقول لا هذا ما يصلي، فإذا كان يتحرك كثيرا ويتقدم ويتأخر ويلتفت ويرفع وينحدر بطريقة يعني في غير موضعه، فإن هذا يبطل الصلاة وأما الحركة اليسيرة ولو جاوزت المرتين والثلاث والأربع، ولكن مما قد يحتاج إليه المصلي أثناء صلاته فلا مانع من ذلك ولا تبطل الصلاة. ما الدليل على أن الاشتغال بما ليس منها يبطل الصلاة؟ عموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي كما سبق ساكتين، وأيضا على تفسير خاشعين مطمئنين. وأما كما سبق الحركة اليسيرة ولو جاوزت ثلاثة أو أربعة أو خمسة فلا مانع من ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المصلي إذا تحرك ثلاث حركات فأكثر خارج عن الصلاة أن صلاته تبطل، وهذا مذهب ضعيف غير صحيح. وأذكر أن شيخنا محمد ابن عمر بازمول جمع أدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته منها لما جاءت أمامة وصعدت عليه، ومنها لما جاءت الشاه تمر بين يديه فما زال يتحرك إلى أن ألصق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار ومرت الشاه من خلفه ولكن مثلا لو أن إنسانا على سبيل المثال يضحك كثيرا أو ضحك في الصلاة، فهذا الضحك طبعا غير التبسم، هذا الضحك دل يعني من يرى الإنسان الواقف يضحك يقول هذا لا يصلي. وهذا حكاه ابن المنذر أنهم أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. ومنها أيضا التي تخرج المصلي عن هيئته الأكل والشرب عامدا في صلاة الفرض. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. طيب، والتطوع؟ التطوع يعني مثل قيام الليل. ذكر بعض أهل العلم عن ابن عمر أو غيره من السلف أنه كان يقوم في الليل وكانوا يقرؤون في الركعة بالبقرة ونحوها، فقد يحتاج إليه، قد يحتاج المصلي حينها إلى ماء لشرقة أو نحوها، فلو تناول من الماء ما يدفع به الغصة وما يذهب به حاجته قالوا لا يبطل صلاته، الماء فقط، أما الطعام فلا. ولذلك ابن المنذر فرق بين الفرض وبين التطوع كما سبق. والأمر الثالث مما يبطل الصلاة، قال: وبترك شرط أو ركن عمدا. فمن صلى بلا وضوء فصلاته باطلة، ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا في غير الفريضة، ومن صلى إلى غير القبلة في الفريضة فصلاته باطلة إن كان متعمدا. وكذا من ترك ركنا عمدا كأن يترك القيام أو الركوع. طيب، من ترك ركنا عمدا هل يعني يأتي به بعد ذلك ثم يسجد سجدتي السهو؟ الجواب لا، لأن تلك عن نسيان أو سهو أو نحوهما. أما إذا صلى بترك ركن عامدا فقد أبطل صلاته وعليه الإعادة، ولو أتى بالركن واستدرك فإن عليه الإعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بما يبطل الصلاة، قال: فصل. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. هنا في هذا الفصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر من تسقط عنه الصلوات الخمس، فقال: ولا تجب على غير مكلف. المكلف من هو؟ هو المسلم العاقل البالغ، هذا هو المكلف، المسلم العاقل البالغ. ما الدليل؟ الدليل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأيضا كما هو معلوم مقرر أن العمل لا يقبل من غير المسلم، أن العمل لا يقبل من غير المسلم وإن كان مطالبا به. يعني الكافر لو صلى لم تصح صلاته، لو صام لم يصح صيامه، ثم يوم القيامة يعذب على تركه مع كفره، يعذب على تركه للصلاة والصيام. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية: ما سلككم في سقر. فبينوا أنهم ما كانوا مصلين وهم كفار، ولذلك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكن مطالبون قبل ذلك بالإسلام. وأما العاقل البالغ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فدل هذا الحديث على أن الصغير وهو الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ غير مكلف، وعن المجنون وهو غير العاقل حتى يعقل. ولكن كما مر معنا أن الصغير لسبع سنوات يؤمر بالصلاة، ولعشر سنين يضرب ضرب تأديب وتعليم، لا ضرب تعذيب ويعني ومعاملة كشخص مكلف، فإنه لا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. قال المصنف: وتسقط على من عجز عن الإشارة، لأن الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع، فقاعدا فإن لم يستطع، فعلى جنب. فإن لم يستطع قالوا يومئ يشير إشارة برأسه أو بعينه، فإن عجز عن الإشارة سقطت عنه الصلاة، لأن الصلاة فعل ظاهر فلابد ما يدل عليها، وأقل حاجة الإشارة بالرأس أو حتى كما ذكر بعض أهل العلم بالعين بالرموش. فإن عجز عن هذا فتسقط عنه الصلاة. قال: أو أغمي عليه. حتى خرج وقتها، يعني لو أنه غشي عليه أغمي عليه فهو غير مكلف، لأن عقله قد ذهب، والمغمى عليه فاقد لعقله. ولذلك لو أغمي على إنسان لمدة لا يطالب ولا يقال له صلي الصلوات التي فاتتك في تلك الأيام أو الأسابيع أو الشهور، فإن هذا معفو عنه، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودين الله يسر. ولذلك انظروا إلى قصة ذاك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو برزة الأسلمي، يقول الأزرق بن قيس: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية يعني الخوارج، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، يعني ماسك حبل الدابة حتى لا تشرد، فجعلت الدابة تنازعه تبغى تشرد، وجعل يتبعها يعني تتقدم تتأخر يروح وراها ما يتركها. فلما رأى أبا برزة رجل من الخوارج، قبحهم الله هؤلاء الخوارج، فلما رأى أبا برزة هذا الرجل الخارجي قال: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني كأنه دعا عليه. وهذه عادة الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سليطين يسلطون ألسنتهم على أهل الإيمان وعلى أهل العلم خاصة، فتراهم يسبون العلماء ولا يحترمونهم، هذه صفة في الخوارج قبحهم الله. فهذا يشتم ويدعو على أبي برزة صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما انصرف الشيخ وهو أبو برزة قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، هذا موطن الشاهد، وشهدت تيسيره، إني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. ومن الأمور التي تبطل الصلاة أيضا، أو عفوا، ومن الأمور التي تسقط فيها الصلاة عن المصلي فيما ذكر أهل العلم، من ترك الصلاة مدة من الزمان، تركها مذنبا مقصرا، ثم أراد أن يتوب، فهنا هل يقال له أنت ما صليت سنوات، عليك أن تعيد كل الصلوات السابقة؟ قال أهل العلم لا، هذا يقال له أنت تبت ومن الله عليك بالتوبة، فاستأني في العمل وصلي الصلوات التي حضرتك الآن فقط، وأما الصلوات في السنوات الماضية فأنت أكثر من الاستغفار وأكثر من النوافل، لأنه جاء في الحديث أن العبد إذا قصر في صلاته نظر إلى تطوعه، فهذا لا يقال له صلي ما فاتك، وإن كان هو بتركه للصلاة قد أثم، لكن إن تاب فإن التوبة والندم على الذنب مما يزيل الله به الذنوب والخطايا بإذن الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، يعني الأصل في الفريضة أن يصلي قائما، والقيام ركن، والقيام ركن، فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه. ما الدليل؟ الدليل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه وكان مريضا، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده وسادة يصلي عليها أو مثل المخدة يصلي عليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها عنه، رماها، فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في الفريضة. أما في النافلة فصلاة القاعد على نصف صلاة القائم، من أراد أن يتنفل وهو جالس فلا مانع ولو لم يكن مريضا، ولكن أجره على النصف. طيب، من كان مريضا وهو يصلي قائما لكن لمرض أصبح يصلي قاعدا، فهذا الذي كان يصلي ثم أصابه المرض منعه عن الصلاة أو عن القيام، قال أهل العلم كما أفادت النصوص يجري أجره له من رحمة الله وفضله عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. أقول هذا الباب سبق معنا بارك الله فيكم أن بينا أن الشيخ محمد بن عمر بازمول ألف رسالة مطبوعة عنوانها بغية المتطوع في صلاة التطوع، ذكر فيها ما وقف عليه من صلاة من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع وأحكامها وما يتعلق بذلك، وهي رسالة كما سبق مفيدة في بابها، مفيدة في بابها، أنصح بقراءتها والرجوع إليها لما اشتملت عليه من الأحكام والسنن المتعلقة بصلاة التطوع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها. طيب، ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله أو حرم على النار. أخرجه أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، أصحاب السنن الأربع، وهو حديث صحيح. هذه السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى بغية المتطوع فنجد الشيخ محمد حفظه الله تعالى ذكر فقال: راتبة الظهر إما أن تصلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، هذه صفة، وإما أن تصلى أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، هذه صفة، وإما أن تصلى اثنتين قبل صلاة الظهر واثنتين بعدها، هذه صفة. أي ذلك فعل المسلم بنية راتبة صلاة الظهر أجزأه وكان مؤديا هذه السنة. ثم ذكر الأدلة على هذه الصفات الثلاثة التي مرت معنا: أربعا قبل الظهر أو أربعة أو أربعا بعدها، هذا دليلها حديث أم حبيبة، ثم أيضا أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يصلي اثنتين قبل واثنتين بعد كما في حديث السنن الرواتب: ما من عبد مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من حديث أم حبيبة رضي الله عنهم جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفيه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، عفوا، هذا من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر في حديث أم حبيبة ذكرت أربعا ثم اثنتين، لكن حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأربع قبل العصر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهو حديث حسن حسنه الألباني وغيره، فهذه أيضا من السنن المهجورة أن تصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات، إذا دخل العصر فتصلي قبل الفريضة أربع ركعات، وحديثها رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال: وركعتان بعد المغرب، لحديث رافع ابن خديج، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، يعني الركعتان اللتان بعد المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. قال: وركعتان بعد العشاء، ودليله ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء، قالت: ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: وركعتان قبل صلاة الفجر، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك في الركعتين اللتين بعد المغرب كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والركعتان اللتان قبل الفجر فيهما أحاديث كثيرة في فضلها والترغيب فيها والحث عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل على الصبح، على ركعتين قبل الصبح، يعني أشد محافظة ومداومة، وهي من السنن ولكن فضلها عظيم. قال: وصلاة الضحى، أي وتشرع صلاة الضحى، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ثم قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والضحى جاء في فضلها أنها تصلى حين ترتفع الشمس وتشتد حرارتها، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة الأوابين في هذا الوقت. وجاء في صفة عدد ركعاتها أنها تصلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو عشرة أو اثنتي عشر. وقد أورد الشيخ محمد في بغة المتطوع أدلة هذه الصفات جميعا. قال وصلاة الليل وأكثرها ثلاثة عشر ركعة يوتر في آخرها ثلاثة عشر ركعة، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، قالت بركعتي الفجر. فدل هذا الحديث مع حديث ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة أن قولها ثلاثة عشر ركعة بحساب ركعتي الفجر، فيكون قام بإحدى عشر ركعة، قام بإحدى عشر ركعة. فإذا هذا هو الأقرب في أو الأصح عند العلماء فيما يتعلق بقيام الليل أنه إحدى عشرة ركعة. وأما رواية ثلاثة عشر ركعة فهذه على حساب بإضافة ركعتي الفجر. قال يوتر في آخرها، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث لما ذكر قيام الليل قال فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر. طيب مسألة، شخص صلى الوتر قبل أن ينام، فصلى مثلا ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، ولما صحي من الليل أو استيقظ في الليل ما جاءه نوم فتوضأ، هل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي. طيب كيف يصلي ونحن نقول أن يجعل آخر صلاته وتر؟ نقول وإذا صلى مثلا وحده ثم صلى ركعتين بعد أن يستيقظ فهو صلى ثلاثا، إذن وتر. فإذا صلى مثلا ثلاثا وأضاف لها ركعتين هي خمسة، إذن لا زالت وتر. طيب، وهذا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في صلاة التراويح أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى ركعتين، ذكر دليله الألباني في صلاة التراويح. قال المصنف رحمه الله وتحية المسجد، أي من التطوع. والصواب في تحية المسجد لمن أراد أن يجلس أنه يصليهما وجوبا، إلا إن دخل في جماعة فتجزئ صلاته بالجماعة عن ركعتي تحية المسجد. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ثم قال والاستخارة، أي أن يصلي ركعتين ثم يستخير الله عز وجل ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك، ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك. يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يذكر حاجته، مثلا أن يعمل في شيء أو أن يشتري شيئا أو أن يمتنع من شيء، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كنت حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته. هذه هي صلاة الاستخارة. وننبه إن شاء الله في صلاة الاستخارة على أمور. الأمر الأول أن الدعاء يقال قبل السلام، هذا الأفضل، فإن قاله بعد السلام فلا مانع من ذلك. الأمر الثاني في الاستخارة عليه أن يعني يختار أمر واحد، بمعنى رجل يريد مثلا أن يشتري سيارة فيستخير الله على شرائها، فإن كان خيرا تم الأمر، وإن كان شرا صرف عنه. من الخطأ أن يستخير اللهم أني أستخيرك أشتري السيارة أو ما أشتري السيارة، لا، لابد أن تعزم على أمر. أيضا من الخطأ في الاستخارة أن بعض الناس يستخير الله مثلا على شراء السيارة أو على شراء أمر معين، ثم يجلس ولا يعمل بالأسباب، فيقول لو كان في خير تجيني السيارة لحدي أو يجيني الأمر لحدي. لا، هذا خطأ. أنت تستخير الله ثم تأخذ بالأسباب، فإن كان خيرا وفقت لها، وإن كان شرا صرفت عنها ولو بذلت ما بذلت من الأسباب. فهذا هو المشروع في الاستخارة. أيضا لا يشرع في الاستخارة أنك تأخذ اسم الأم في الزواج مثلا، واسم الأب واسم الجدة واسم البنت، وتفعل كذا أو تذهب إلى العرافين، فإن هذا من الشعوذة والكهانة وليس من الاستخارة في شيء. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها كما نبه عليها العلماء في الاستخارة، أنه بعض الناس يجعل في الاستخارة يقول والله قلبي مطمئن أو قلبي فرحان، فنقول له لا، ليست القضية في قلبك فرحا أو سرورا، إنما القضية أن تأخذ بالأسباب بعد أن تستخير الله عز وجل، فإن كان خيرا تم وإن كان شرا صرف عنك. لأن بعض الناس تقول له لماذا لم تفعل كذا وقد استخرت الله، قال انقبض قلبي، هذا خطأ. فالعلماء قالوا ليس انقباض القلب عن الأمر، لأن النفس ليس انقباض الأمر ليس انقباض القلب عن الأمر دليلا على أنه غير جيد، لأن النفس الإنسانية غالبا يعني من الأمر الذي لا تعرفه تتخوف، فهذا الخوف والتخوف هو انقباض النفس، فلا تجعل انقباض نفسك هو الخيرة. بارك الله فيكم. هذه بعض التنبيهات المتعلقة بالاستخارة. وأيضا أنا أذكر أن الشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني ذكر جملة أيضا مفيدة مما تتعلق بصلاة الاستخارة في كتابه السابق الذكر بغية المتطوع، وهو الآن أعني الكتاب بين يدي، الكتاب بين يدي، سأنظر ما يتعلق بصلاة الاستخارة. نعم، فذكرها صفحة 125، يقول شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يستعلموا الله ما عنده في الأمور التي تمر بهم في حياتهم، وأن يطلبوه تعالى الخيرة فيها، وذلك بأن علمهم صلاة الاستخارة مكان ما كان يفعل في الجاهلية من الطيرة والاستقسام بالأزلام والقداح. ثم ذكر صفتها، ثم قال وفي ذكر الحديث جابر الذي ذكرته سابقا، قال وفي الحديث فوائد، فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. ثانية، فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر سواء كان عظيما مهما أو حقيرا. يعني بعض الناس يقول لا ما يعني ما أحتاج استخير في هذا الأمر، لا، من فوائد الحديث، لأنه قال في الحديث كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. طيب، قال النووي الاستخارة مستحبة في جميع الأمور. قال الشيخ محمد فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها. نعم، تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعا. طيب الثالثة فيها أن صلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة. قال الرابعة فيها أن الاستخارة لا تكون في حال التردد، لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني كما سبق ذا أو ذا، يعني أفعل أو لا أفعل، لا إن عزمت على الفعل فاستخر ثم توكل على الله، وإن عزمت على الترك فاستخر ثم أترك. قال الخامسة فيه أنه لا يتعين في الركعتين في صلاة الاستخارة أن يقرأ سورة معينة، ما في تقرأ الفاتحة ولم نشرح لك صدرك، أو مثلا الفاتحة وإن أعطيناك الكوثر، فإن هذا لا دليل عليه، بل تقرأ ما شئت من القرآن، بل تقرأ ما شئت من القرآن. قال السادسة فيه أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه، وإلا صرف المستخير عنه وييسر له الخير حيث كان. قال السابعة فيه أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة مضى لما عزم عليه، سواء انشرح صدره أم لا. هذه الفائدة التي سبق وأن ذكرتها لكم. ثم قال الثامنة محل الدعاء، دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، واختار شيخ الإسلام أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. فعموما سواء دعا قبل السلام أو بعد السلام المسألة يعني واسعة عند أهل العلم. إذن هذه بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد في كتابه بغية المتطوع، والكتاب فيما أذكر أنه موجود على موقع الإنترنت في موقع الشيخ، فمن أراد تحميله وقراءته فله ذلك. قال الشوكاني وركعتان بين كل أذان وإقامة، ما الدليل على أنه تشرع ركعتين بين كل أذان وإقامة؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثلاثة، ثم قال في الثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.